أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، لا سيما على مولانا بقية الله روحنا وأرواحنا آمين بتراب مقدمه الفداء. وصل الكلام في تفسير القرآن الكريم إلى موضوع قراءة القرآن الكريم، لقراءة القرآن من عرف أنه كتاب الله عز وجل، من عرف أنه كتاب النور، كتاب الهداية، كتاب الفضل، لقراءتها آثار وخواص متنوعة. منها من آثارها أن من قرأ القرآن بقلبه وعن قلبه فالله عز وجل لا تعذبه بعذاب، لا يعذبه بعذاب. الله عز وجل لا يعذب من قرأ القرآن بقلبه، أي بالإخلاص والتوجه إلى كتاب الله، إلى أحكامه، إلى معارفه. لأن عذاب الله شامل للمتخلفين، عذاب الله عز وجل يشمل من تخلف عن أمر الله، من تخلف عن حكم الله. ولكن من قرأ القرآن فهو مجاور كلام الله، فقد جاور كلام الله عز وجل، وبالنتيجة فلا يكون مبتعدا عن الله، ولعلهم يشمل من ابتعد عن الله. من قرأ القرآن فكان من المقربين، فعذاب الله لا يشمل من كان قريبا منه. ففي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: لا يعذب الله قلبا مع القرآن، لا يعذب الله قلبا مع القرآن. ما قال رسول الله من قرأ القرآن بلسان لا يعذبه؟ قال: لا يعذب الله قلبا وعد القرآن. وعد القرآن يعني من قرأ القرآن لا بلسانه فقط، بل بقلبه، بجميع أعضائه، بجسمه، بروحه، بلحمه، ببشره، بدمه. هذه نقطة أولى. আল্লাহ আজ্জা চায়, আমরা কোরআন দস্তুরহীনিল্লাহ দস্তুর হায়াতিল বাশার ওয়া সাআদাতিল বাশার ওয়া মাজমূআতিন মিন মাআরিফিল্লাহ ওয়া দীনিল্লাহ আন আল্লাহ আল কোরআন ওয়াল মুবাদদিল আল মুবাদদিলান লিদীনিল্লাহ আজ্জা বাশার ওয়া লা রাইবা আন্না مؤونة مبلغي دين الله فمن بيت المال فمن بيت المال المسلمين ففي ذلك قال أمير المؤمنين رواه أحمد بن سعيد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من دخل في الإسلام قائلا وقرأ القرآن ظاهرا وقرأ القرآن ظاهرا فله في كل سنة 100 دينار في بيت بلد المسلم. وقال في بيته إن منع في الدنيا، أي منع من حقه في بيت بلد المسلمين، إن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة الظاهر. إن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية. ففي القيامة أحرج إلى هذه المنفعة. هذه النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة في قراءة القرآن أن القراء أن قارئ القرآن له تأثير في سلام الأمة والمسألة من جهة أن الناس على دين الملوك هذه واقعية اجتماعية هذه الكلمة ليست آية ولا غرار ولكن واقعية اجتماعية الناس على دين ملوكهم يعني الناس يعملون بما عمل الملوك في الدنيا وقارئ القرآن من الملوك الثقافي من الملوك الثقافي بين الناس وكلام القراء بيان القراء سيرتهم أعمالهم اتقاهم مواضعهم وكل ما يتعلق بهم يؤثر في الناس ويؤثر على الناس بعبارة أخرى أن قراء القرآن هم مقتدى الناس في الدنيا وإذا كان كذلك فهم يقدرون على فساد الأمة والسلام حديث رواه السعودي أن السائر عليه الصلاة والسلام أن آبائي عليهم السلام قال صنفان من أمتي صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسد فسدت أمتي الأمراء والغراء الأمراء والغراء وكلاهما ملوك من الناس ملوك قومي وملوك تقاتي هذه النقطة الثالثة وأما النقطة الرابعة في ذلك كما أن ثواب أعمال القراء وأعمال قارئ القرآن مضاعف أن في حديث مشهور بمناهي النبي، حديث قبيل مشهور بمناهي النبي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حرام فاستجب لله. من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراما أو آكل عليه حبا للدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يجب إلا أن يجب. ثواب قراءة القرآن ضعف، ثواب ختم قارئ القرآن أيضا. وفي حديث آخر قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من قرأ القرآن فمات فدخل النار. من قرأ القرآن، من اشتغل بقراءة القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. آيات الله هزوا، يعني أن قارئ القرآن إذا قرأ بقلبه وتوجهه ولا يرتكب ذنبا مستحيل أن يكون من أهل النار، لا يدخل النار. وإذا دخل النار فليعلم أنه لا يقرأ بإخلاص بقلبه بدقة بتوجه. أن قراءة القرآن ينبغي أن تبعدها عن الذنوب وعن المآثم وعن المعاصي. هذه النقطة الثالثة والرابعة. النقطة الرابعة وأما النقطة الخامسة، أن القرآن له جهتان: جهة الشفاعة وجهة الشكاية والشكر. كما أن القرآن يشفع وكذلك القرآن له حق الشكوى عند الله عز وجل. ففي ذلك أيضا حديث من أبي الله عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيها أحد، وعالم بين جهال، يعني لا يسألون عن العالم أحكام ومسائل، ومصحف معلم قد وقع علي غبار لا يقرأ في بيوتنا. ممكن كثير من المصحف لا نقرأ في أيام السنة في شهر واحد مرة. هذه النقطة الخامسة. وأما النقطة السادسة في قراءة القرآن، أيها الإخوة والأخوات، من حق الأولاد على الأمارات التعليم، من جملة حقوق الأولاد على الأمارات حق التعليم، تعليم بكل ما يحتاج، بكل ما يحتاج. لكن بالنسبة إلى أولوية التعليم، فأي موضوع أولى بتعليم للتعليم الأولاد من سائر الموارد؟ أول مورد التعليم كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رضى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه. من رضى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. وفي رواية طويلة في ضمنها أفضل كلمة ينبغي أن يعلمها الآباء للأولاد كلمة لا إله إلا الله. يعني كلمة لا إله إلا الله كلمة التوجه إلى الله، كلمة التوحيد. وبعد كلمة التوحيد بالنسبة إلى تعليم الأولاد، الأولوية الثانية تعليم القرآن الكريم. مما يوصي به في الأخبار والأحاديث أن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام تعليم الأولاد بقراءة القرآن. ومع الأسف لابد لنا وينبغي لنا أن نعرف مع الأسف أن مجتمعاتنا التعليمية أكاديمية حاليا خالية من تعليم القرآن وآدابه وأحكامه، والآباء أيضا أقل الناس توجها بالنسبة إلى أولادهم وشبابهم في تعليم القرآن. وأكثر توجها بالتعليم إلى الغنى إلى الموسيقى إلى سائر الأمور غير واضح للمقايسة مع تعليم القرآن الكريم. ومع الأسف أكثر آفات الأخلاقية في المجتمعات والبيوتات، آفات الأخلاقية الخاصة بالنساء والرجال والولدان والبنات، كلها أكثرها من جهة عدم النظر إلى تعليم المسائل الدينية وأفضلها تعليم القرآن الكريم. لا بد لنا أن نظر في ذلك. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم ولده القرآن، من علم ولده القرآن أو ولده فكأنما حج البيت أشهد حج. وأعتمر أشهد أن أم وأعتمر أشهد أن ربب إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. وهذا الذي فعله يشجعنا في تعليم أولادنا بالقرآن الكريم بكتاب الله العزيز. وفي حديث آخر قال الصادق عليه الصلاة والسلام ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم، ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه أو يكون في تعلمه. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من الله القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد استكبر عظيما وأظلم الشقي. أو ليوم السبت. وأما النقطة السابعة وهي آخر النقاط، لقراءة القرآن آداب ينبغي لنا أن نتعلم آداب قراءة القرآن بأي أدب نقرأ القرآن. إن لقراءة القرآن آدابا لا بد للقارئ من تعلمها والعمل بها قبل القراءة وهي القراءة. ومن جملة آداب القراءة القراءة بصوت حسن، القراءة بصوت حسن. أن براءة بعازم، أن براءة بنعازم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال كان هذا من أصوات آل داود، يعني حسن الصوت، كان موسى حسن الصوت. وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن، يعني الصوت الحسن يزين القرآن، القرآن زينة للقارئ، والقارئ بصوت حسن أيضا يزين. وأن القمة بن قيس، القمة بن قيس قال كنت حسن الصوت بالقرآن. فكان عبد الله بن مسعود يرسل إليه فأقرأ عليه. عبد الله بن مسعود من المفسرين، من قارئ القرآن، يرسل إليه فأقرأ عليه. فإذا فرغت من قراءتي قال زدنا من هذا، زدنا من هذا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن حسن الصوت زينة للقرآن، إن حسن الصوت زينة للقرآن. في ذلك روايات كثيرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، لا الحسن، الصوت الحسن، الصوت الحسن. وبعض الأئمة المعصومين إن ولدت في شأن بعضهم، لكن ممكن أن نقول كل أئمة المعصومين كانوا حسن الصوت في قراءة القرآن، لكن ورد في شأن بعضهم مثلا أن علي بن الحسين السجاد عليه الصلاة والسلام ورد بشأنه كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار، يعني في بيته إذا قرأ القرآن يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار. أيضا ورد بأن أبا جعفر عليه السلام، أبا جعفر بن باقر عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان إذا قام من الليل وقرأ رفع صوته فيمر به مار الطريق من السائقين وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته، فيقومون ويستمعون إلى قراءته من جهة أنه حسن الصوت. من قراءة القرآن الكريم. لكن هنا نقطة مهمة أن حسن الصوت لا بالقراءة الظاهرية فقط، ولكن إذا قرأ القرآن من قلب خاشع لله عز وجل زاد في حسن صوته وحسن قراءته وجذبته. وفي ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أي الناس أحسن صوتا بالقرآن، أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ قال عليه السلام من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل. من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل، يعني الخشية من الله. الخشية هي خوف يشوبه تعظيم، فرق بين الخشية والخوف. الخوف مطلق، مطلق الخوف، ولكن الخشية لا من سبعيته لا من غضبه، لكن الخوف من جهة عظمته، خوف يشوبه تعظيم. يعني أن من يخشى الله من كان في قلبه عظمة الله، من كان من القراء، من كان قاريا من القرآن وفي قلبه خشية لله، فكان عند الناس حسن الصوت بالقرآن الكريم. ومن جملة آداب قراءة القرآن قراءة القرآن مع النظر في المصحف، وبدون هذا حافظ، من حافظ القرآن ينبغي له أيضا قراءة القرآن بالنظر إلى المصحف، وهذه أول. من جملة آداب القراءة أن تكون مع النظر إلى المصحف، وإن كان حافظا لكتاب الله العزيز، لأن النظر إلى المصحف يوجب التعمق والتوجه عميقا إلى البحر، إلى ما وراءه. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: جعلت فداك، إني أحفظ القرآن عن ظهر القلب، فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر إلى المصحف؟ سأل الصادق عليه السلام، قال: فقال لي: لا. قال عليه السلام: لي لا، بل اقرأه وانظر في المصحف، اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ النظر في عدة موارد عبادة، فحسب عبادة. النظر إلى المصحف، النظر إلى الوالدين، النظر إلى النظر الرجل إلى زوجته، النظر إلى زوجته، النظر إلى الكعبة، النظر إلى العالم، كل ذلك عبادة. من قرأ في المصحف، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ وفي حديث آخر أن الصادق عليه السلام قال: من قرأ في المصحف متع ببصره، من قرأ في المصحف متع ببصره، وخفف عن والديه، خفف الله عن والديه. وكلمة قاهرين، كلمة كبيرة، ولو كان قافرين.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظرا نظرا بالنظر إلى المصحف والمصحف في البيت إذا كان مصحف في البيت يقرب الشيطان وممكن يقرب الشيطان يقبض الشيطان قراءة المصحف بالنظر يقبض الشيطان في حديث لأن النظر بالمصحف يوجب الأنس بالمصحف أنس بالقرآن أنس بقراءة القرآن بأحكامه فمن آنس بكتاب الله عز وجل لا ينتهي ذنبا ولا معصية ولا إثما بل كان متقربا إلى الله قربا إلى الله اللهم نظر قلوبنا بالقرآن ونظر بيوتنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أعمالنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن اللهم أيد واحفظ قائدنا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا وصاحبنا بالقرآن اللهم اجعل أواقب أمورنا خيرا بالقرآن صلى الله عليه وسلم.